كان الكلام في قضية الظواهر. تقدم من المصنف أن الظواهر حجة مطلقة، وكلمة مطلقة كما ذكرناها في قبال التفصيلات التي ذكر قسما منها، وسيأتي تكملة القسم الآخر. إذن كل ظاهر يكون حجة. ومعنى الاحتجاج، ما معنى حجة؟ أي صحة أن يحتج بها المتكلم على السامع، وصحة أن يحتج بها السامع على المتكلم. فلا حق للمتكلم أن يقول أني لم أرد الظاهر من كلامي بل عنيته، المعنى الآخر المرجوح. شنو معنى الظاهر؟ معنى راجع، ومعنى شنو؟ معنى مرجوح. فلا حق للمتكلم أن يعتذر بأني لم أقصد من كلامي هذا المعنى الذي كان راجحا من اللفظ. وكذا لا حق للسامع أن يعتذر ويقول إني فهمت من كلامك أيها المتكلم المعنى المرجوح، فبالتالي يكون ذلك الظاهر حجة. تقدم في الدرس الماضي أنه حجة مطلقا في قبال ما ذكر من التفصيلات. التفصيل الأول دليل أحسنتم ما ذكره مثلا المحقق القمي من أن حجية الظواهر هي في خصوص من قصد إفهامه، وبالتالي ماذا استثنى؟ المعدوم والغائب. هذا الكلام غير صحيح كما ذكرنا آنفا. كذا ما ذكر من تفصيل ممن عاصر الشيخ الأعظم من أنه يشترط في حجية الظواهر شنو؟ حصول ظن بالوفاق، وبعضهم زاد حصول شنو؟ عدم حصول ظن بالخلاف، وهذا بيناه بصورة مفصلة فلا حاجة إلى الإعادة. فتحصل مما تقدم أن الظواهر حجة مطلقا. نأتي الآن إلى تفصيل الإخباريين. ذكر الإخباريون على أن الظواهر حجة، لكن حجيتها مختصة بغير ظواهر الكتاب، وأما ظواهر الكتاب فلا تكون حجة ما لم يرد دليل على حجية هذا الظاهر. فلا يصح التمسك بظواهر الكتاب والتعويل والإفتاء والاستنباط منها ما لم يرد دليل على حجية هذا الظاهر أو ذاك. وقد استدلوا لذلك بوجوه عدة، نذكر منها خمسة وجوه. الوجه الأول الذي استدل به الإخباريون على مدعاهم العفو، أولا قالوا إن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، وهم أهله وهم المعصومون. فالقرآن بما أنه خوطب، الخطاب توجه في الكتاب العزيز والقرآن الكريم إلى المعصوم، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فبالتالي لا يفهمه إلا من خوطب به. ويشهد على هذا الاختصاص، ثم جاء يدعون الاختصاص. كيف يدعون الاختصاص؟ أن القرآن، طبعا أقصد القرآن بظواهره بمتشابهه بمحكمه إلى آخره، لا يفهمه إلا، شوفوا التفصيل، إلا بمن خوطبوا به. يعني خصصوا حجيته بجميع أحكامه وفروعه من متشابهه ومحكمه إلا بمن خوطب به. هذه دعوة. شنو الدليل على هذه الدعوة؟ دعوة اختصاص أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به وهم أهله. قال يشهد لذلك ما ورد من المنع في حق بعض كبار أئمة المذاهب كأبي حنيفة مثلا وقتادة، حيث ورد المنع عنهم في أخبار سيأتي التعرض إليها. عندما استند أبو حنيفة إلى القرآن حسب ما ذكر طبعا في رواية نهاه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن العمل بالكتاب لأنه لا يفهمه، لأنه لم يخاطب به. فاستدلال الإمام ونهي الإمام لأبي حنيفة عن الأخذ بظاهر الكتاب هذا مما يستدل به على اختصاص أن القرآن لا يفهمه إذا لم يكن ذلك الشخص مخاطبا به. وكذلك ما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام من نهيه قتادة وهو من علماء العامة المعروفين من النهي عن العمل بالكتاب وبظواهره. هذا هو ملخص الوجه الأول. إذن حاصل الوجه الأول أننا نمنع التمسك بالكتاب. لماذا نمنع التمسك بالكتاب؟ لأن الكتاب بظواهره وغيره لا يفهمه إلا من خوطب به. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني طبعا حيث أن هذا الوجه النقاش فيه نقاش له صغروي أو كبروي، هذا صغروي. يعني شنو صغروي؟ أصلا لا يكون هناك ظهور للكتاب، لأن الظهور إنما لا يفهمه إلا من خوطب به. سيأتي إن شاء الله تعالى أن النقاش فيه صغروي. بالمناسبة من هذه الوجوه الخمسة التي سنذكرها راح تشوفون أن الإخباريين مرة يناقشون صغرويا ومرة كبرويا. مرادهم من النقاش الصغروي على ما سيأتي أنه أصلا لا يكون هناك ظهور، يعني يناقشون بمن؟ بأصل انعقاد ظهور المن؟ للكتاب. أصلا لا ينعقد ظهوره. واضح؟ هذا سيأتي ما يسمى بالنقاش الصغروي. وسيأتي في الوجهين الثالث والخامس أيضا أن نقاشهم سيكون نقاشا كبرويا. شنو معنى النقاش الكبروي؟ مسلمون بالظهور، يعني يسلمون بالصغرى، يسلم أن هناك ظهور، لكن هذا الظهور ورد المنع عن الأخذ به. يعني يسلمون أن للقرآن ظهورا في معنى معين، لكن يمنعون وينهون عن العمل بذلك الظهور. ايش راح يكون النقاش في الوجه الثالث والوجه الخامس الذي سيأتي؟ ممتاز، نقاش كبروي، يعني يسلمون بالظهور ويمنعون حجيته. تعرفون ودرستموه في أصول المنظر وفي الحلقات أن النقاش في الحجية وعدم الحجية، هذا النقاش شنو؟ النقاش في مباحث الألفاظ، مثلا باعتبار أن القرآن ألفاظ، النقاش في الحجية وعدم الحجية دائما يناسب أي
كبروي.
نقاش كبروي، والنقاش في أصل ظهور شنو نقاش؟ صغروي. أحسنتم، ليش احنا ناقشنا في مباحث الألفاظ عند المصنف أصل ظهور الجملة الشرطية المفهوم وعدم المفهوم هي ظاهرة المفهوم أو لا؟ هذا يناسب النقاش الصغروي. أحسنتم، أما إذا سلمنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم بعدين ونناقش في مباحث الحجج أن هذا ظهور حجة أو ما حجة، هذا شيء يكون النقاش فيه نقاش الكبروي، وهذا بينا مثلا الكلام فيه. الوجه الثاني، قيل في الوجه الثاني أن القرآن لا يدركه كل أحد، بل لا يدركه إلا الله وبعد والراسخون في العلم، لأن فيه مضامين عالية ومعاني شامخة لا يستطيع العقل البشري العادي أن يدرك تلك المعاني السامية والعالية والشامخة. خذ ذلك مثال، هذا يريد يمثل المصنف، خذ ذلك مثال، نجد أن بعضا من الناس الأوحدي التفكير والهمة نجد أنه لا يفهم كلامه. ملا صدر رحمه الله كما تعرفون كثير من الناس، بل كثير من من له حظ في العلم لا يفهم كلامه، ولحد الآن قيل أن كثيرا من كلامه لم يفسر ولم يبين بالمعنى الذي أراده ملا صدر صاحب كتاب الأسفار. أحسنتم، فإذا كان إنسان عادي بين قوسين أوحدي لا نستطيع أن نفهم كلامه، فما بالك بكلام الله تعالى الذي عجز عنه أكبر بلغاء العرب كما قيل، حيث إن القرآن هو المعجزة الأبدية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولرسالته، وخاطبهم بماذا؟ خاطبهم بالقرآن بما برعوا فيه، وهو شنو؟ القرآن أو البلاغة. إذن الوجه الثاني يبتني على أن القرآن الكريم لا يفهمه أي أحد بل يفهمه فقط الله عز وجل والراسخون في العلم لاحتوائه على مضامين عالية ومعاني شامخة. هذا هو الوجه الثاني. وهو أيضا نقاش شنو بي مولانا؟ لاحظ النقاش فيه شنو؟ نقاش صورة أصلا ما نظهر لأن احنا ما نفهمه. هكذا الوجه الثاني، احنا ما نفهم الكلام لأن مضامين عالية، فإذا ما نفهم الكلام هل ينعقد له ظهور أصلا؟ لا ينعقد له ظهور. الوجه الثالث أنه ورد في بعض الآيات النهي عن العمل بالمتشابه، الذين يتبعون المتشابه الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، هكذا الآية القرآنية، الذين في قلوبهم زيغ ماذا يتبعون؟ يتبعون ما تشابه منه. إذن ورد النبي عن العمل بالمتشابه. يقول إذا لاحظنا كفتو، هذا نقاش في كبره، إذا لاحظنا معنى وبيان وتفسير المتشابه، ترى أنا في صدد بيان دعاوى الإخبارين للكيس الرد عنه، أرجو أنه يفرق بين دعوى الإخبارين ورد المصنف والأصوليين، رد الأصوليين على ما ذكر. يقولون ورد النهي، هاي المقدمة الأولى، ورد النهي على العمل أو عن العمل بالمتشابه، هاي خب مفروغ من أسف، هناك آية تدل بها عن النهي عن العمل بالمتشابه. المقدمة الثانية، ما المراد من المتشابه؟ يقول المراد من المتشابه هو ما احتمل أكثر من معنى في قبال المحكم، وهو النص الذي لا يقتبل إلا معنى واحد. فإذا ورد النهي عن المتشابه لأنه يحتمل أكثر من معنى، فبما أن الظاهر يحتمل أكثر من معنى فيكون مصداقا وفردا من أفراد المتشابه الذي ورد عليه النهي. هو يسلم أن هناك ظهور، لكن هذا الظهور ورد شنو مولانا؟ ما ورد المنع عنه بالخصوص، فاكم يمي؟ القرآن ما منع عن الظهور، منع على ماذا؟ منع عن المتشابه. ليش منع عن المتشابه؟ لأن المتشابه يحمل أكثر من معنى بمقتضى المساواة، ها؟ فبما أن الظاهر أيضا يحمل أكثر من معنى فيكون النهي شاملا له أي للظاهر كشموله إلما مولانا بالمتشابه، ولا أقل من احتمال. حيث احنا جاي نقول أن الظاهر هو من المتشابه، جاي نقطع نقول إن قلت ألا يحتمل أن يكون المتشابه هو ليس، فاكمني، ألا يحتمل أن يكون المتشابه هو ليس من العفو، ألا يحتمل أن يكون الظاهر هو ليس من المتشابه؟ نقول قلت حتى لو سلمنا بهذا الاحتمال وأن الظاهر ليس من المتشابه، فهذا الاحتمال حتى مع وجوده لا يكون حجة. ليش لا يكون حجة؟ فهمتم يمي؟ يعني احنا أول مرة أصل دعوة الإخباريين يقولون أن الظاهر من المتشابه، إن أشكلت عليهم تقول أكو احتمال أن لا يكون من المتشابه، نقول حتى مع وجود هذا الاحتمال أيضا لا نستطيع أن نبني على حجية. ليش أنا أقول نقاش قوي؟ على حجية الظواهر. ليش؟ لأن هذا الاحتمال الموجود، أي احتمال أن يكون الظاهر من المتشابه، ماذا يحتاج إلى القول بحجيته؟ إلى عنوان من الشارع. ومع وجود هذا الاحتمال فإن لنا أن نحصل شنو مولانا؟ القطع وإمضاء الشارع، لأن حجية الظاهر تحتاج إلى إمضاء من الشارع، ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال على حجيته. هذا النقاش فيه كبروي. الوجه الرابع راح نسلم على أن الظواهر هي ليست من المتشابه، تسليم. طبعا بالثالث النقاش قلنا شنو نقاش؟ ممتاز كبروي. بالوجه الرابع لا، يرجع النقاش صغروي، يقول ان هذه الظواهر نعلم اجمالا بورود تخصيصات ومقيدات في الكتاب. طبعا لا اشكال على ان الكتابة العزيز قد خصص مطلقات خصصت عموماته وقيدت مطلقات بمن مولانا بالسنة بناء على جواز تخصيص العام الكتاب بالخبر الواحد الذي بنينا سابقا تذكرون أن العام الكتاب يخصص أو لا يخصص يخصص مو بينا سابقا الوجوه التي استدل بها المصنف على تقييد وتخصيص العام والمطلق الكتاب إذا سلمت بهذا القول من المعلوم المقطوع به أن الكتاب قد خصص وقيد عموماته ومطلقاته إذن عندنا علم بالتقييد لكن غاية ما في الأمر أن هذا العلم علم شنو مولانا علم إجمالي ليش علم إجمالي لأنه نعلم أن الكتاب قد خصص وأن الكتاب قد قيد لكن لا نعلم بالتفصيل أي من الآيات التي خصصت أو قيدت أي من العمومات التي قيدت وخصصت فمع وجود هذا العلم الإجمالي بتخصيص الكتاب أو بتقييده فبالتالي لا يكون هناك ظهور للكلام ليش؟ لأن العلم الإجمالي يمنع من أصل انعقاد الكلام أو أصل انعقاد العقول أن العلم الإجمالي يمنع من أصل انعقاد الظهور للكلام فكما أن العلم الإجمالي مانع من الحجية العلم الإجمالي مانع من أصل انعقاد ظهور للكلام فمع وجود العلم الإجمالي ألا تسلم بوجود العلم الإجمالي بورود مخصصات ومقيدات هذا العلم الإجمالي يمنع من أن ينعقد الكلام ظهوره هذا هو الوجه الرابع وهو نقاش واضح فيه النقاش شنو صغروي حتى راحت ما راح نتأخر بقضية التوبيه الباب الخامس أو الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرها الإخباريون هو دعوة نسلم أن هناك ظهور لكن قد ورد النهي عن العمل بالرأي والظواهر هو مصداق من مصادق العمل بمن بالرأي فبالتالي نسلم أن للكلام ظهورا ولكن حيث ورد النهي عن شنو التفسير بالرأي والمفروض أن العمل بالظواهر هو نوع من العمل بمن مولانا من العمل بالرأي فبالتالي يسلم بالظهور لكن يدعي ورود من ورود المنع عن العمل بالرأي الذي يكون من مصادقه العمل بالظهور طبعا إن شاء الله صارت لكم صورة واضحة بعد هذه الوجوه الخمسة من خلال استعراض وبيان وجوه الخمسة اتضح أن الوجه الأول والثاني والرابع النقاش فيه النقاش فيه صغرى اللي هو الوجه الرابع بس أريد بنص السطر شنو كان الوجه الأول الوجه الأول كان شنو أحسنتم أن الكتاب قد اختص فهمه بمن بخصوص من خطب منهم أهل البيت هذا الوجه الأول فيه نقاش صغرى الوجه الثاني أيضا النقاش فيه صغرى اللي هو شنو كان أحسنتم أن الكتاب يحتوي على مضامين عالية ومعاني شامخة لا يستطيع إدراكها أي أحد لأننا لا نستطيع إدراك الكلام الأوحد من الناس فما بالك وما ظنك بكتاب الله تعالى يعني أفضل لا ينعقد ظهور له لأننا لا ندركه هذا أيضا النقاش فيه صغروي الوجه الرابع أيضا النقاش فيه صغروي شنو كان الوجه الرابع ورود مقيدات ومخصصات وهذه المقيدات والمخصصات يعني ينشأ عندنا علم إجمالي بورود مخصصات هذه تمنع من انعقاد أصل ظهور الكلام في معنى معين هذه الوجوه النقاش فيه مولانا نقاش صغر أما الوجه الثالث والوجه الخامس فالنقاش فيه شنو كبرى يعني يسلم بالظهور الوجه الثالث منو اللي يقدر يعيد لنصف سطر أنه ورد النهي عن المتشابه والظواهر من المتشابه ولا أقل من احتمالي وإذا الظاهر من المتشابه قد ورد المنع عن العمل بالمتشابه فبالنتيجة ورد المنع عن العمل بالظواهر الوجه الخامس الأخير أننا نسلم بالظواهر ولكن الضوار هو نوع من العمل بالرأي. وقد ورد لي عن العمل بالرأي والتفسير بالرأي. هذه هي الوجوه الخمسة. سيأتي أن هذه الوجوه خمسة هي وجوه باطلة ودعاوي باطلة. ولا فرق هذا تفسير الإخباريين بين العمل بظواهر غير الكتاب، فإن العمل بظواهر غير الكتاب حجة، وبين ظواهر الكتاب فلا تكون حجة. قال ولا فرق في ذلك، أي في حجية الظواهر، بين ظواهر الكتاب المبين وظواهر أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وظواهر الأئمة الطاهرين، الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإن وصيل وإن ذهب بعض الأصحاب، بعض الأصحاب يصل الإخباريون، ذهب الإخباريون إلى ذلك. وأكثر من دافع على نظريتهم رأس الإخباريين وشيخ الإخباريين هو محمد أمين الاستربادي صاحب كتاب القواعد المدنية، كان رأس الإخباريين. إلى عدم حجية ظاهر الكتاب، يعني هم ما ينفون كل الظواهر، فقط ينفون حصة خاصة من الظواهر اللي هي ظواهر الكتاب الكريم بوجوه خمسة. الوجه الأول، إما بدعوة، هذا النقاش فيها صغرى وسيد، بدعوة اختصاص فهم القرآن والكتاب الكريم ومعرفة القرآن ومعرفة الكتاب بأهله، واختصاص فهم القرآن بمن خوطب به، فقط الذي خوطب به وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إما المعصومون، كما يشهد به. شنو الدليل على هذه الدعوة؟ قال كما يشهد به، أي بالاختصار. المصنف يدعي العموم، عموم أن ظواهر الكتاب حجة مطلقا، ظواهر الكتاب وظواهر غير الكتاب. قال كما يشهد به، أي بالاختصار، ما ورد في الروايات في ردع أبي حنيفة الذي ردعه الإمام الصادق عليه السلام بقوله يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، عندما فسر الكتاب برأيه، ويلك ما جعل الله ذلك محل، يعني هاي فقرة الاستدلال، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل أو الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وين فقرة الاستدلال؟ ويلك حقكم إلا عند أهل الكتاب الذي أنزل عليهم، ويلك ولا هو، أي الكتاب وفهمه ومعرفته، إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد. من أم الخاص؟ الأئمة المعصومين أو المعصومين الأربعة عشر، الأئمة الاثنى عشر والصديق عليه أفضل الصلاة والسلام النجيم. ما في ردع أبي حنيفة وردع قتادة في قول الباقر عليه السلام عندما قال ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن، يعرف القرآن ويفهم القرآن منه، قال من خوطب به، فقالت الاستدلال إنما يعرف القرآن من خوطب به، والمفروض أن الذي خوطب به من خصوص النبي والأئمة من أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا. قال ما ورد في الردع وردع أبي حنيفة وقدادة عن الفتوى به، به بظواهر الكتاب، لأن الظواهر لا يفهمها إلا من خوطب به. الدعوة الثانية، الدعوة الثانية أيضا للنقاش فيه صغروي، أنه يعني أن الكتاب الكريم والقرآن العزيز لأجل احتوائه، أي احتواء الكتاب على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية ومعاني سامية لا يكاد تصل إليها، إلى هذه المضامين الشامخة والمطالب الغامضة والمعاني السامية، أيدي أفكار أولي الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله، بتأويل الكتاب، وهم منه الأئمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة. ويقول الله بعد والراسخون في العلم. كيف هذا السؤال الاستنكاري؟ شوف السؤال الذي يقول، يقول كيف يمكن أن تصل لو إليه إلى الكتاب العزيز بالمضامين العالية، كيف يمكن أن تصل إليه العقول العادية وهم لا يفهمون ما يذكره منه الأوحدي من الناس؟ قلنا مثالا مثل كلمات ملا صدرة مثلا على سبيل المثال، ولا قيل أنه حتى بعض فقهانا مع العلم أن التحدث في الفقه حديث واضح، لكن قيل أن شيخ الأنصاري رحمه الله كان في مجلس درسه لا يفهم من درسه إلا شنو، لا يتجاوز عدد أصابع اليد. هاي من باب يعني ما يذكر في التاريخ أن المحقق الرشدي رحمه الله صاحب كتاب بدائع الأفكار المعروف الذي تجادل معه في قضية الحكومة إذا تذكرون، قيل أنه عندما حضر مجلس درسه أكثر من شهرين لا يعي ولا يدرك شيئا من كلام الشيخ الأعظم قدس سره، إلى أن وفقه الله ببركة دعائه لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم بدأ يفهم من كلام الشيخ الأعظم بعد شهرين حسب الرواية التي نقلت، شهرين مع علو كعب المحقق الرشدي، حتى قيل في حقه إذا اللي راجع كتب التراجم قيل في حق المحقق الرشدي على أنه بلغ من التحقيق فلقة القمر أو بلغ القمر بتحقيقه، حضر عند الشيخ الأعظم قيل أكثر من شهرين لا يعي ولا يفهم أي كلمة من كلمات الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم وتعرفون كلمات بعض علماء الأوحديين، فيقول الأخباري أن الكلام الذي يصدر من إنسان أوحدي لا يفهم، فما بالك إذا صدر من الله عز وجل؟ كيف يعني كيف يمكن الوصول إلى تلك المعاني الشامخة والمطالب الغامضة والسامية ولا يكاد هيوف عليه يعني، والحال والمفروض أنه لا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل، الأوائل يعني المتقدمين في العلم في مجال تخصصهم، نجد أن هناك يقول هذا متقدم مبرد نحرير خريج صناعة. فإذا كان الأوائل والمتقدمين في العلم، من مراد من الأوائل يعني أقصد عصرهم المتقدم، لا أقصد لهم الباع ولهم المنزلة في علم ما، فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتمال كلامه تعالى على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء، لأننا نقول أن ما من واقعة إلا وله حكم فيها. الدعوة الثالثة، طبعا الدعوة الثالثة كنا نقاش فيها نقاش كبروي، أو بدعوى شمول المتشابه. عندنا يعني هاي الدعوة متكونة من مقدمات، المقدمة الأولى أنه ورد المنع عن العمل بالمتشابه بقوله وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، حيث ورد المنع عن المتشابه، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ادعاء أن الظواهر هو من المتشابه أو لا أقل من احتماله، وبالتالي فبما أن المنع قد ورد عن المتشابه والظواهر من المتشابه، زين إذا كان المتشابه الذي يكون في قبال المحكم، المحكم هو الذي لا يحتمل إلا محكم، هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، أما المتشابه هو الذي يحتمل أكثر معنى، والمفروض أن الظاهر أيضا شنو؟ قد واحد يقول شنو دعواهم على هذا التنزيل؟ تنزيل الظواهر منزلة من؟ منزلة المتشابه، لأن المتشابه يحمل أكثر من معنى، فورد النهي عنه لأنه يحمل أكثر من معنى، فمن باب المساواة باعتبار أن الظواهر أيضا تحتمل أكثر من معنى ولا، فلذلك نزلنا الظواهر منزلة من؟ منزلة المتشابه، وليس متشابه لكن تنزيل، فورد النهي عنه. أو بدعوى شمول المتشابه هو ما كان ذا وجهين باحتمالين بخلاف النص بخلاف المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. الممنوع هاي صفة للمتشابه. الممنوع عن اتباعه بقوله تعالى وأما الذين في قلوبهم على الآية التي ذكرناها. الممنوع عن اتباعه للظاهر هذا المتعلق بقوله شمول، يعني أن المتشابه من مصادقه من أفراده هو الظواهر، ولما أنه ورد يعني المنع عن المتشابه فيكون المنع شاملا لمصادقه وهو الظواهر، ولا أقل من احتمال شموله، أي شمول المتشابه له أي للظاهر لتشابه. هذا التعليل، شو الدليل على أنه إما مصداق منه إما الظاهر مصداق للمتشابه؟ أولا أقل احتماله قال لتشابه المتشابه وإجماله، هذا وإجماله تفسير للمتشابه هو مجمل، والظاهر أيضا مجمل. طبعا سيأتي أن الظاهر وليس مجملا. الدعوة الرابعة، دعوة الرابعة نقاش كبروي. لا يا الظاهر الذي جاء من القرآن مو كل ظواهر، الآية منعت عن العمل بالآيات المتشابهة يعني الكتاب الله، فإحنا نمنع الظواهر التي شنو التي تكون في كتاب الله لا مطلق الظواهر، أو بدعوى أنه يعني أن ظاهر الكتاب وإن لم يكن منه أي من المتشابه ذاتا، يعني سلمنا أنه ليس من المتشابه، لكن لا ينعقد له ظهور من جهة من وش الرابع من جهة من لا ينعقد للكلام ظهوره من وجود العلم الإجمالي بمن بطرو المخصصات ومقيدات. طبعا هذا أمر مفروض من عدة صحيح، الكتاب خصص بأخبار المتواتر والخبر الآحاد بناء على شنو؟ بناء على نظرية سلمنا بها، يا نظرية تفصيص وتقييد العام كتابي، فهذا العلم الإجمالي مانع. يقول بعد منين يبقى عندك ظهور؟ لأن أي ظهور يحتمل أن يكون ذلك الظهور شنو؟ يحتمل أن يكون مقيدا ومخططا. تقول أتملتك بهذا الظاهر أقيم الصلاة، ما تقدر تتمسك بظهورها، يحتمل أن تكون مخصصة بمن؟ يحتمل أن تكون مخصصة مثلا بالأخبار التي دلت على أن الحائض لا تصلي، بالأخبار التي دلت على أن مثلا المغمى عليه مثلا لا يصلي على سبيل المثال. فمع وجود هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يمنع من انعقاد أصل الظهور، لذلك يكون النقاش بهذا الوجه نقاش صغروي. إلا أنه يعني إلا أن ظاهر الكتاب صار منه أي من المتشابه عرضا أي بالعارض وليس بالذات للعلم، هذا تعليل ليش أصبح ظواهر الكتاب من المتشابه لكن عرضا للعلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجول في غير واحد من ظواهر الكتاب كما هو الظاهر، كما هو ظاهر يعني كما هو الظاهر من موارد التقييدات. الوجه الخامس والأخير والنقاش فيه كبروي، شمول الأخبار النافية والمانعة عن تفسير القرآن بالرأي، منها ما ورد عن أبي الحسن الأول. من هو أبي الحسن الأول؟ أبي الحسن العفو الثاني. من هو أبي الحسن الثاني؟ الإمام الرضا عليه السلام. تدرون أنه إذا أطلقت إذا قيل أبو الحسن الأول هو الإمام الكاظم، أبو الحسن الثاني وأبو الحسن الثالث الإمام الهادي، أحسنتم الإمام الهادي. فهو مروي عن أبي الحسن الثاني قال ما آمن بي، يعني قال الله تعالى ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، ما آمن بي الله يخاطب عباده، ما آمن بي من فسر كتابي أو برأيه كلامي. قال شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى من المعاني، تدرون أن الكلام الظاهر هو شنو؟ أن يحمل الكلام في معنى، يقول نفس هذا الحمل. وشنو معنى الظاهر؟ سؤال، شنو معنى الظاهر؟ أنت السامع أو المتكلم تحمل هذا اللفظ اللي احنا شو قلنا؟ قلنا لفظ إلى شنو؟ أكثر من معنى، لكن شنو؟ أن تحمله على أحد هذه المعاني. وهذا معنى العمل بالظهور لو لا؟ الظهور لفظ له أكثر من معنى، غاية ما في الأمر أن يكون أحد هذه المعاني أرجح من غيرها. أكو حمل لو ماكو حمل؟ أن تحمل اللفظ على معنى من المعاني. يقول هذا الحمل، هكذا يقال أن هذا الحمل هو نوع من من؟ نوع من التفسير بالرأي، وقد ورد النهي عن العمل بالرأي. شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى معين على إرادة هذا المعنى الظاهر ولا يخفى. هذا المصنف الآن الذي يبوّط هذه الدعاوى، بعضها نقاش صغروي وبعضها نقاش كبروي. ولا يخفى أن النزاع، يعني النزاع بيننا نحن الأصوليين وبين الإخباريين، يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه الخمسة، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث، يعني معناها هاي العبارة، يعني بحسب الوجه الأول والثاني والرابع، هيك راح تكون الصورة أوضح. فبحسب الوجه الأول والثاني والرابع النقاط صغرى، وبينا بعد ما نتعلم نعيد. فبحسب غير الوجه الأخير الخامس والثالث، يعني الوجه الأول والثاني والرابع، يكون النزاع صغرويا. وأما بحسبهما، أي بحسب الوجه الخامس الأخير والثالث، فالظاهر أن النزاع كبروي، ويكون المنع عن حجية الظاهر، يعني يسلم بالظاهر لكن ماذا يمنع؟ قال ويكون المنع عن الظاهر، أي عن حجية الظاهر، إما لأن الظاهر من المتشابه قطعا أو احتماله كما هو مؤدى الوجه الثالث، أو لكون حمل الظاهر، يعني ظاهر الكتاب، على ظاهره والعمل به إنما يكون من التفسير بالرأي كما هو الوجه الخامس. وكل هذه الدعاوى، دعاوى الإخباريين فاسدة، كلها باطلة. من منكم قارئ فساد الدعوة الأولى؟ شنو سبب فساد الدعوة الأولى؟ أولا هي شنو كانت الدعوة الأولى؟ دعوة أن القرآن فهم إنما يكون مختصا بمن خطب به. هذا الكلام دعوة غير صحيحة. شنو وجه البطلان مولانا؟ أولا أن هناك من الآيات ما لا يختص فهمها بمن؟ ما لا يختص فهمها بهم سلام الله عليهم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المنع الذي ورد في حق أبي حنيفة وحق قتادة إنما كان ذلك المنع من ناشئ مولانا، ناشئ من أنهم استقلوا بالفتيا والظاهر في نفسهم بدون الرجوع المن، بدون الرجوع والفحص عن هذه، يعني فهم هذه المعاني. هذا من جهة. وجهة أخرى أن المراد، يعني سرد نفسر الآيات، نفسر الروايات التي خوطب بهم، المراد أنه لا يستطيع أحد، فعلا لا يستطيع أحد غير المعصوم من أن يفهم جميع مطلقاته ومقيداته وتجوزات الكتاب من دون الرجوع إليهم. فعندما ورد الاختصاص بهم، شنو المراد من الاختصاص بهم؟ جميع الكتاب بمخصصاته ومقيداته، نعم، لا يفهمه إلا منه، إلا من خطب به. قال وأما فساد الدعوة الأولى اللي هي دعوة اختصاص فهم الكتاب بهم، فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله. شنو معناها؟ هذا اللي يفسر اختصاص فهمه، أي فهم الكتاب بتمامه، بمتشابهه، بمحكمه، بمن؟ بمطلقاته، بمقيداته، بعموماته، بمخصصاته. صحيح، فهم الكتاب بتمامه لا يفهمه إلا من مولانا، إلا من خطب به. فهمه بتمامه، كلمة بتمامه هي مفتاح الرد، بتمامه أي بمتشابهه ومحكمه ومحكماته ومطلقاته ومقيداته وعموماته ومخصصاته. فعلا هذا لا يفهمه إلا المعصوم. بداهة، هذا تعليل، بداهة أن فيه أي في القرآن الكريم ما لا يختص به أجنبي. نحن نسلم أن في القرآن الكريم ما لا يختص بأهله، كما لا يخفى. شنو الشاهد على ذلك؟ شنو الشاهد على هذه العبارة؟ بداهة أن فيه من لا يختص بأهله. شنو الشاهد على هذه الكلام؟ هذا المصنف ادعى دعوة، شنو الشاهد عليها؟ الشاهد عليها أن الإمام عليه السلام في أكثر من مناسبة وأكثر من رواية أمرنا بالرجوع، من مولانا أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والعمل بظواهره. فهذا كاشف عن أن القرآن لا يكون مختصا بأهله، وإلا كيف أرجعنا الإمام عليه السلام إلى القرآن في بعض المناسبات وبعض الموارد؟ قال كما لا يخفى. وأما ردع أبي حنيفة وقتادة، هذا دليل الدليل، وإحنا عندنا ذكرنا ما رواه الإمام الصادق عليه السلام، أو ما روي عن الإمام الصادق بردعه عن أبي حنيفة، ما روي عن الإمام أبي جعفر الصادق الباقر عليه السلام بردعه قتادة، هذه شلون نقدر الأول ونفسرها؟ ورد ردع أو ما ورد؟ نسلم بورود الردع طبعا. أحسنتم، إنما ورد الردع لأنهم استقلوا بالفتيا بالقرآن من دون الرجوع إلى من يفسر ذلك القرآن، التفسير الذي أراده الله تعالى من الآيات. لا، مش مشهور يقول، يقول هم استقلوا برأيهم في الكتاب، ما هو كتاب مو فقط الظواهر، الإمام ردحهم عن العمل بالكتاب، ما ردحهم التأذيب، تفدت ردع الإمام أنهم استقلوا بفهم القرآن بدون الرجوع، مو كانت الردع وارد بالعمل بالظاهر. ما أدري بس نقرأ الحديث شوف إيش قال الإمام. قال ويلك لقد ادعيت علما إلى آخر، ماذا قال؟ قال ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذي أنزل عليهم. ويريد يقول، يقول أنهم استقلوا بفتواهم بدون الرجوع علما، بدون الرجوع إلى ما يفسر هذه الآيات، ورد الردع عنهم لأنهم استقلوا بفهم الكتاب من دون الرجوع علما مولانا إلى من يفسره، اللي هم اللي يفسر الذي نزل عليه، لا أن الإمام قد ردعهم في مقام الردع والمنع عن العمل بالظاهر. قال وأما ردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به، فيه أي بالكتاب، إنما هو لأجل الاستقلال، أي استقلال أبي حنيفة واستقلال قتادة في الفتوى بالرجوع إليه، أي إلى ظاهر الكتاب، من دون مراجعة أهله، أي من دون مراجعة من خوطب به. كيف تفهم من القرآن ما لم ترجع علما مولانا، ما لم ترجع إلى من خوطب به؟ لا، هذا معطوف على قولي لأجل الاستقلال، لا يعني لا أن ردع الإمام عليه السلام عن الاستدلال بظاهره مطلقا، ولو أي ولو تفسير لقوله مطلقا، ولو مع الرجوع إلى رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما عندنا هيك رجع، يعني يكون الرجع شنو مولانا؟ مختص في من؟ مختص في سورة الاستقلال. أما الرجع بالرجوع إليهم فالردع والمنع الذي صدر على المعصوم، يعني يسمونها مناسبات الحكم والموضوع، تأبى وتمنع من أن يكون الردع ردعا مطلقا حتى في سورة من؟ في سورة الرجوع إليهم. لأنه إذا تلاحظ الرواية ماذا قالت؟ قالت لا يفهمه إلا من خوطب به. بعد أنت إذا رجعت إلى من خوطب به فلا يكون ذلك إفتاء برأيك واستقلالا برأيك في فهم القرآن، بل إنك بالحقيقة رجعت إلى من خوطب به. لا، من الإخباريين مولانا، عندما
ظاهر
القرآن فنجيل
حتى مع عدم
الظهر، أي هو ها، وإحنا العفو هي الظواهر، إحنا أصلا داخلة تحت كبرى، هو الإمام عندنا حديث أرجعنا إلى العمل بالظواهر، احنا من نرجع بالعمل بالظواهر يعني هنقول طاوين اكو بس حلقة احنا بالحقيقة هم راجع لهم. ليه؟ لان الظواهر انما الشارع انظاهر. فعندما انظاهر بالنتيجة انا راجع لهم لما راجع لهم راجع الى وان لم يكن هناك تصريح من المعصوم على العمل به فيكون العمل بالظواهر بالحقيقة رجوع لنا رجوع اليهم من خلال ان الشارع قد انظى العمل به. هذا المعنى. يعني عمرنا ترى بالحقيقة احنا حتى من نعمل بالظواهر احنا ما استقلنا برأينا الاخبارين ايضا رجعنا لهم. شو رجعنا لهم؟ لان الشارع شنو امضى هذا العمل ولم يرجع عنه. قال والفحص عما ينافي. يعني نحن لا نعمل بدون فحص عما ينافي ينافي ظاهر الكتاب. تعرفون ان في مقام الاستنباط والفتيا واستخراج الفتوى لا يعمل الفقيه ما لم يفحص على المخصص والمقيد والمجوز إن ورد للعمومات والمخصصات والفتوى به والفتوى بالكتاب مع اللي يأتي عن الظفر به به أي بما ينافي ظاهره. يعني معنى العبارة إن فقهاؤنا لا يعملون بظواهره على نحو الإطلاق بل يعملون بالظاهر بعد اليأس عن الفحص يعني بعد الفحص واليأس عن ما ينافي ذلك الظاهر. فلو عثروا بالكرمي فلو عثروا عما ينافي ذلك الظاهر لو وجدوا القرينة. تعرفون أن القرينة مقدمة على ماذا؟ على هذا القرينة. فإذا وجدوا المخصص أو المقيد أو القرينة عملوا به. كيف يعني كيف يكون الردع عاما؟ مدعوا أن الردع عام. كيف يكون الردع عاما وقد وحاليه وقد وقع في غير واحد من الروايات الارجاع الى الكتاب والاستدلال بغير واحد من اياته. الان اذا في بعض انه في بعض الروايات وحتى مذكوره روايه عبد الاعلى التي ذكرت انه الامام امر الراوي او امر السائل ان يرجع لمن؟ ان يرجع ويستدل بكتاب الله تعالى. وهذا كاشف ودليل على ماذا؟ على ان المولى قد امرنا ان نعبد بظواهره من خلال ان المعصومين قد ارجعوا بعض السائلين الى ظواهر الكتاب. واما الثانية فستأتي ان شاء الله تعالى.
هو بحد ذاته ما بي اشكال الاشكال جينا اشكال باللبس والنظر اذا كان بها غير الزوج. نعم ما الضرورة الرافعة للحرج يعني الحرج